مودة هترجع لمتنا.
إسلامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال والمودة والجمال. وإلى الصلاة على الرسول المصطفى، عالم الفصاحة والوجاهة والكمال، صلى عليك الله يا علم الهدى، حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل. والتقى وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال، في بيتنا وسطية ووجاهة مع نور أهل العلم في خير المقام. دين المحبة والجمال
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حين أقبلت يا هلال المحرم أقبلت ذكرياتنا تتبسم، أي هجي أطل بعد ظلام، أي فجر قد لاح بعد تجهم، تلك ذكرى فقف بنا هل رأيتم مثل أيامها أجل وأكرم، إنها هجرة الحبيب المرجى وعليه صلى الإله وسلم. يا رعاك الإله يا دعوة الحق، حماك رب السماء وأكرم، قد ترعرعت في الحياة جدران دار، هل رأيتم دارا كدار ابن أرقم، حتى غدت في الحياة قلعة نور ورفاق الهدى بذور وأنجم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيت الوسطية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. أمين أمين يا رب العالمين. دروس في رحاب الهجرة النبوية الجزء الثاني، استكمالا لما كنا قد بدأناه في لقاء سابق مع معالي الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بالأزهر الشريف، والحاصلة على درع المرأة المتميزة العام الماضي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا.
متألقة دائما.
بارك الله فيكم وأعزكم.
ويكبر بخاطرك.
بارك الله
يا رب
فيكم.
اللهم
شكرا.
أحبابنا الكرام، بنكمل أحبابنا الكرام حديثنا عن الهجرة النبوية، وحنتكلم عن دروس مهمة جدا اليوم. بنتكلم عن أقدس وأعظم رحلة في تاريخ البشرية. رحلة رحلها الحبيب صلى الله عليه وسلم، خرج من أحب البلاد إليه، خرج من أرض نبت فيها، من بلاد ولد فيها المصطفى، من بلاد ضمت الحرم الشريف، من أرض تنزل فيها القرآن، من أرض فيها أول بيت وضع للناس. بعث الحبيب المصطفى، ما فيش حد بصلي على سيدنا النبي، بعث فيها الحبيب المصطفى. ما تكسلش وانت بتصلي على سيدنا النبي، ما أنا بقول لحضرتك دايما إذا أردت أن يفرج الله كربك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت أن يغفر الله ذنبك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت أن يبارك الله في رزقك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت خيرا، إذا أردت فتحا، إذا أردت نصرا، إذا أردت بركة فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما أنذر عشرته الأقربين قال له رب العالمين: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأخذ يبلغ رسالات ربه، فتبعه من الرجال سادات كانوا للحق منارات وعلى طريق الحق علامات، فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم جميعا، جميع الصحابة الأخيار الذين كانوا عبادا للحجر قبل الإسلام فأصبحوا سادة وقادة بعد الإسلام، تعلموا ما علمهم الحبيب، وأخذت أنوار الحبيب تنعكس عليهم فشعت منهم الأنوار. ألقى الحبيب بذور الإيمان فأنبتت أبا بكر وعثمان، ثم ألقاها فأنبتت صهيبا وعمار، ثم ألقاها فأنبتت عمر وبلال، ثم ألقاها فلم تخرج شيئا، ثم ألقاها فلم تخرج شيئا، فأذن ربنا للحبيب أن يهاجر.
ما شاء الله،
ربنا يبارك في حضرتك.
لكنها تخرج إلى الآن، ورسالة سيدنا محمد مستمرة إلى الآن.
نعم.
لأنه أسس تأسيسا صحيحا، وكان معتمدا على الله ومتوكلا على الله وآخذا بالأسباب. وعندما خاطبه الله عز وجل قائلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهذا المكر نعيشه الآن. يعني ما كان لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلينا وأن تنقل من جيل إلى جيل إلى جيل إلا ببركة التوكل على الله والأخذ بالأسباب والتخطيط لهذه الرسالة العظيمة على يد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث الكبير الذي نعيش رحابه الآن، والذي هو أهم حدث في حياة المسلمين، لم يكن من فراغ، وإنما كان مدروس بعناية شديدة، وكان بتوجيه من الله عز وجل، وبتخطيط من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبمعاونة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدعونا، لأنه لا أحد يعمل بمفرده في هذه الحياة، لا بد من الاعتماد بعد الاعتماد على الله أن أستعين بمن حولي. لأنه لا يوجد شيء ينجح إلا بهذا التكاتف والتآلف والتعاون على هذا الخير العظيم وعلى هذه الرسالة العظيمة. يعني ولكن المهم أن أختار من الذي يمشي معي في هذه الرحلة، ومن الذي يمشي معي في هذا المشروع، ومن الذي يتحمل عبء هذه الرسالة. إن لم يكن هذا الاختيار مدروس، وإن لم يكن اختيار بدقة شديدة، لن ننجح في هذه الأمور. وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء صلى الله عليه وسلم، جاء انتقاؤه لأصحابه، ولم يكن الانتقاء فحسب، بل أسند لكل أحد الدور الذي يستطيع أن يقوم به. فكان متفحصا جيدا لأحوالهم، عالما بشؤونهم، عالما بمقدرتهم الذهنية والعقلية والجسدية. ما أروع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أروع هذا القائد الذي هو عالم بكل هذه الأحوال وبكل هذه القدرات، قدرات من حوله. وهذا فيه درس كبير جدا لكل من يتولى من أمور الناس شيئا، أن يكون خبيرا بأحوالهم، عالما بهم، كان انتقاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق عندما اختاره ليرافقه في هذه الرحلة. لم يكن هذا الاختيار عشوائيا، ولكن لأنه يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه ممن قال فيهم الله عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلم يتأخر أبو بكر لا بماله ولا بأولاده ولا بما يستطيع أن يقدمه في سبيل هذه الدعوة، ولولا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصية أبي بكر وبطباعه وخلقه وفكره ما كان الاختيار واقعا عليه.
نعم،
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الدروس دكتورة، دروس في رحاب الهجرة النبوية، أهمية قراءة الماضي بعين الحاضر.
تمام، هذا درس مهم جدا. نعم. يعني هل يكون الحدث الهجرة هذا في تاريخ المسلمين حدث يحنط ويوضع في المتاحف؟ قطعا لا، لابد أن نستثمر هذا الحدث في واقعنا المعاش اليوم، وكل درس من دروس هذه الهجرة لابد أن نستثمره.
نعم.
كما قلنا اختيار أن لا أعمل بمفردي، هناك بعض الأشخاص يعملون ويأخذون الموضوع على عاتقهم ويثنون جميع من حولهم ولا يعطون لهم أدوارهم لكي يستطيعوا.
نعم.
فيكون نتيجة هذا العمل لا يكتمل، إما لا يكتمل وإما أنه يكتمل ولكنه ليس بالشكل المطلوب، نتيجة أنني لم أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسند لكل أحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وضع عليا مكانه في فراشه، عندما اختار أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لم يكتفي بذلك فقط، وإنما كان هناك من ينقل لهم الأخبار، هناك من يعني يعطي لهم الطعام، هناك من يكون مرشدا ودليلا يعفي الآثار، وهناك أيضا وكان واستعانا، لم يستعن بالمسلمين فحسب، وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كمال عقله، وهذا أيضا دعوة كبيرة جدا لواقعنا اليوم لمن يتشدد في الدين ويقول أنا لا أستعين فقط المسلمين، أنا أستعين بهم أو كذا، أو تكون هناك عصبية. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا واقعا عمليا، لم يكن كلام فحسب، وإنما استعان بعبد الله بن أريقط عندما كان يعفي الأثر، ومع ذلك يعني هو وثق به ووضعه على ثغر مهم جدا وهو تقفي الأثر. يعني هذا لولا ثقته بهذا الرجل ما كان له أن يفعل ذلك، لأنه أول إن لم يثق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اختار الشخص الخطأ في هذا المكان كان حادث الهجرة لم يكن، وكان المشركون يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى السهولة. كذلك أيضا عندما اختار أسماء لم يكن، يعني هو اختار من يأتمنه على هذا السر، وهذا يعني درس مهم جدا، السرية والكتمان. إذا أردت أن أقدم على شيء أن تكون هناك سرية تامة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. ولم يكن يعرف إلا مجموعة قليلة جدا ممن لهم دور مهم عظيم، فلا بد أن يعرفوا لأنهم سيقومون بأدوار، وهذه الأدوار يعني مشروحة لهم تماما، كل يؤدي دوره وفقط، لا يتدخل أحد في دور أحد، كل واحد يفهم ما عليه من واجب يؤديه في هذه الرحلة. وهذه أيضا من الدروس المهمة لنا في هذه الحياة، وننتقل بماضي الهجرة إلى واقع الهجرة اليوم.
نعم، في الجزئية دي دكتورة سبحان الله، يعني في مسألة الكافر أو غير المسلم يساعد المؤمن وفي رحلة الهجرة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء من أهل الله عقدوا مقارنة عجيبة بين سيدنا موسى وهو على ساحل البحر وقد أحدق العدو به، وبين سيدنا النبي وهو في الغار وقد أحدق العدو به، فيقول الحبيب لا تحزن إن الله معنا، ويقول موسى إن معي ربي سيهدين، آية 62 في سورة الشعراء. سيدنا الحبيب يقول إن الله فبدأ بربه قبل نفسه فتولى ربه عنه كل شيء.
الله.
وموسى بدأ بنفسه قبل ربه فاستخدمه الله ليفعل به كل شيء. سيدنا موسى يقول إن معي، سيدنا موسى يقول إن معي، فيقوم سيدنا موسى ينجو هو ومن آمن، ويغرق الذين عاندوه وكفروا فيهلكوا. سيدنا النبي يقول إن الله معنا، إن الله معنا، خد بالك، إن الله معنا، فينجو الحبيب وينجو من حارب الحبيب، فيصير الكافر مؤمنا ويؤمن الناس به ببركة إن الله معنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يلهم الحبيب لا تحزن إن الله معنا، فينجو النبي وصاحب النبي وعدو النبي بغير فعل من النبي، ويبقى هذا ذكرى لكل ولي حتى يسلم كما سلم النبي الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. يعني ما قلته الآن يعني يستحق يعني فعلا أن يفرد له مساحة كبيرة جدا، لأن فيه معطيات كثيرة جدا. أول هذه المعطيات الدين كله مترابط، كله وحدة واحدة مع بعضها. وهذا الكلام وهذه الآيات أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلاءم معها. أنا عند حسن ظني عبدي به. فأنت ماذا تريد؟ كيف ترى الله؟ كيف ترى مساعدته لك؟ هذا الظن الذي تظنه بالله هو ما سيكون لك، وهو ما سيحققه الله لك. فأنت مع الله، كن مع الله ولا تبالي. فيعني أنا عند حسن ظني عبدي بي. فهذا مهم جدا لكل إنسان أن يراجع ظنه مع ربه، وما الذي يعني أن يعول على الله في كل أموره وشؤونه. كما أن هذه الآية لا تحزن إن الله معنا وإن معي ربي سيهدين، هذا منهاج لكل مسلم، لأنه إذا كان الرسل هم القدوة وهم الأسوة لنا، وكلهم نطقوا بهذه المقولة سواء اختلفنا في التقديم أو التأخير، أو في سياق الآية في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وضع موسى، لكن في النهاية نحن ينبغي أن نأخذ هذه لنعيشها الآن، وهي أن نكون مع الله، وأن يكون الله معنا، وأن نستشعر هذه المعية، وهي الإحسان كما درسنا. ما معنى الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله معنا دائما، سواء علمنا ذلك وفقهناه أو لم نفقهه، سواء كان ذلك على صعيد يعني حاضرا معنا في كل وقت وآن أو لم يكن حاضرا. فهذه القصص وهذه الحكايات وهذه العبر وتلك الدروس ينبغي أن نعيشها الآن، وألا نكتفي بأنها تكون ذكرى تحكى أو موقف يقال أو هجرة نقولها كلام ونحكيها لأولادنا. لا بد أن يستشعر الأبناء والأجيال صدى هذه الهجرة في حياة المسلم اليوم، وعلينا أن نراجع أنفسنا في حياتنا وفي واقعنا المعاش وفي تصرفاتنا اليومية، هل نحن سلكنا بها؟ لأن الهجرة هي درس متكامل للحياة اليومية للإنسان، درس يعلم الاعتماد والثقة بالله والتوكل على الله واختيار الصحبة والتخطيط والصدق والأمانة، يعلم وأخذ القرار في الوقت المناسب، ويعلم التواضع، يعلم أكبر شيء مهم جدا أن القائد أو رب الأسرة ينبغي أن يكون هو أول من يقبل على هذا الأمر، وأن لا يكتفي بإصدار الأوامر فحسب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أمر بالهجرة هو أول من هاجر.
يبقى صلى الله عليه وسلم، يبقى من دروس الهجرة أيضا كن قدوة ولو كنت زعيما أو قائدا.
تمام.
بعد الفاصل، فاصل وبعد الفاصل نعود.
إسلامنا الوسطي يدين الاعتدال والدة والجمال.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجدد التحية والترحيب بضيفتنا اللي بشرفانا في هذا اللقاء، معالي الدكتورة نهلة الصعيد. أهلا وسهلا. أهلا
وسهلا.
كلامك جميل يا دكتورة، ما شاء الله عليك، وسهل وبسيط ويصل لكل من يتابعنا ويشاهدنا في كل مكان بفضل ربنا سبحانه وتعالى.
هكذا تعلمنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يبقى بنتكلم عن الدروس اللي موجودة في الهجرة النبوية، وقلنا قبل الفاصل واقفين عند من دروس الهجرة كن قدوة ولو كنت زعيما أو قائدا.
صحيح، وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يعني حث على الهجرة كان أول المهاجرين، وكان أول القافلة، وكان من المتقدمين. وهكذا ينبغي أن يكون حال كل مسؤول، أن يكون مع مرؤوسيه يدا بيد، وأن يكون أول المبادرين في هذا الأمر، وأن لا يقول أنا القائد وأنا المدير وأنا الرئيس وأنا وأنا وأنا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا وهو أول الجنود في هذه القافلة يعني. وأيضا لابد أن نتعلم وأن يكون نصب أعيننا دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية تستتبع أن أعيش مع الرعية واقعها المعاش، وأن لا أكون في برجا عاجيا يعني، أن أعيش معهم، لأن هذه المعايشة هي التي تطلعني على أمورهم، وأن أجعل الرعية تعيش معي فيما أعيشه. وهذا كان حال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق عندما أراد الهجرة أشرك كل الأسرة معه في هذه الهجرة، يعني أعلمهم بما، وهو كان قائد لهذه الأسرة، بنته هي من ترسل الطعام وهي مسؤولة عن الطعام، نعم، أسماء رضي الله عنها. ابنه عبد الله بن أبي بكر هو الذي كان مسؤولا عن متابعة الأخبار، وكان مسؤولا عن يأتي لهم بالأخبار من قريش. أبو بكر الصديق نفسه كان كذلك، عائشة رضي الله عنها كان لها دور كبير. إذن هذا يعني هذه نقطة مهمة ينبغي أن نقف عندها، لأن الحياة الآن شغلتنا جميعا، وجعلت رب الأسرة مشغول عن أسرته، وهو يتحجج دائما بلقمة العيش وأنه يسعى من أجل أولاده، لا مانع، ولكن أشركهم فيما أنت فيه وفي الرسالة التي تؤديها من خدمتك لوطنك ولأسرتك، وأطلعهم وأشركهم معك لأنك مسؤول عنهم، ولأنهم يتعلمون منك. إذا أنت غائب طوال الوقت من أين يتعلموا؟ ليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الصديق خير قدوة على هذا الأمر. مشغول لا مانع، ولكن أشرك معك الأسرة في كل ما تقوم به، ربما استفادوا، ربما قاموا بأدوار في مساعدتك أيضا أيضا فيما تقوم به، فيكون لك الأجر والصواب والثواب أيضا في أن تدخلهم معك في هذا الأجر. دروس الهجرة كبيرة جدا وعظيمة جدا ولا تقف عند حد، لكن الأهم في هذا كله أن نسقط هذه الدروس على حياتنا اليوم. يعني ما أعظم هذا الدرس الذي استعان فيه والصفح والعفو والتسامح والعفو عند المقدرة، أشياء كثيرة، معاني كثيرة. عندما سراقة لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب أبو بكر الهلع والحزن، ويعني أيقن أنه هالك لا محالة، لأن أحد من الكفار قد شاهده، وهذا الأحد ليس أحدا عاديا، ده هو موعود بمئة ناقة، ولا بد أن يكون حريص على هذا المغنم وأنه سيبيعهم تماما. ولكن هذه الثقة من رسول الله، ثقة بالله لأنه مع الله، فما كان من رسول الله إلا أن دعا دعوة تم استجابتها، فساخت قدم الناقة، ناقة سراقة، وعندما يعني وقف وطلب أن يعني يعفو عنه وأن يؤمنوه أجابه رسول الله. لم يكن يعني هذا الصفح من رسول الله لرجل يعني يخالفه في العقيدة، ورجل يتتبع ويريد أن يبلغ وهو عدو بالنسبة له، لم يقتله ولم يتعرض له بأذى، فطبق منهج الله عز وجل عند ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، رغم أنه ليس على دينه وليس موافقا لعقيدته ولا مقتنع بما رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم عليه، ومع ذلك استطاع أن يلينه، لأن الرسول دفع بالتي هي أحسن ووعده. يعني عندما قال أمني أمنه، قال اكتب لي ورقة، قال لأبي بكر اكتب له ورقة، عندما دخلوا مكة أعلن هذه الورقة. يعني ما هذا الجمال وما هذا الصفح وما هذا العفو عند المقدرة، بل زاد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وعده ب يعني سوار كسرى، وتحقق هذا الوعد. وما أجمل هذه الحكاية عندما تحكى، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر مات أبو بكر، وجاء عهد عمر، وعندما تقلدوا أمور كسرى وأخذ عمر بن الخطاب يعني سواري كسرى، تذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته من أصدقائه وأصحابه. لذلك كان اختيار رسول الله لأصحابه بعناية شديدة جدا. فأتى عمر بن الخطاب بسراقة وقال له ماذا قال لك رسول الله، وقلده هذين السوارين. يعني ما أجمل أن نكون على العهد وأن نكون على تلك الرسالة. والدين كما قلت هو دين متكامل، حتى في يعني عندما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين بعد موتهما بالوفاء بأصدقائهما، فهذا كله البر ممتد في الحياة الإسلامية والحياة الدينية. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المواقف أن الحدث ليس على القدر أو الإحسان والبر، بل هو إحسان ممتد، هو بر ممتد، هو خير ممتد للبشرية عموما. فعندما نصنع الخير ثق تماما أن هذا الخير لا بد أن يكون ممتد. إذا أنت فعلت الخير ستجد من يفعل لك الخير بعد موتك أيضا.
ما شاء الله جميل.
يعني العبر الهجرة مليئة بهذه الدروس المستفادة، عبر ودروس ومواعظ ينبغي أن نقف عندها وقفات كثيرة.
نعم.
لأنفسنا أولا ولأبنائنا ولأمتنا.
من ضمن الدروس المرأة ودورها في صناعة التغيير.
نعم طبعا المرأة كان لها دور عظيم جدا في الهجرة، وهذا الدور لم يكن وليد الهجرة، وإنما زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني جاء الإسلام مكرما للمرأة. وعندما كان التكريم هذا يعني أن أعطي لها دورا طالما أن نحن بحاجة إليها، فلم يستثنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لأسماء وهي امرأة كان لها دور كبير جدا في الهجرة، وكما نعلم دورها العظيم، وتحملت ما لا يتحمله الرجال في هذه الهجرة، وعرضت نفسها للخطر، وكانت معرضة للخطر، فمن الممكن أن يكتشف أمرها، وإنما دارت هذا الأمر بحنكة وذكاء، وسميت ذات النطاقين، يعني حتى حصلت على هذا اللقب العظيم الجميل. عندما تسمى بذات النطاقين هذا صنيع عملها وصنيع جهدها. كذلك أيضا عائشة، لولا عائشة رضي الله عنها ما وصلت أحداث الهجرة إلينا، وما كنا لنجلس الآن ونحكي هذه الأحداث وهذه الدروس لولا تلك المرأة العظيمة التي رصدت كل أحداث الهجرة ونقلته إلينا بمنتهى الأمانة ومنتهى الشفافية، فوصل إلينا الآن فتعلمنا منه. هذا صنيع امرأة أيضا. أم سلمة رضي الله عنها كان لها دور عظيم في الهجرة، تحملت ويعني حتى أبعدوها عن زوجها وقطع ذراع ابنها، ومع ذلك واصلت وتحملت. كلها أدوار للمرأة لا بد أن نقف عندها، ولا بد أن تكون هذه النماذج هي القدوة لنساء اليوم.
نعم. من ضمن الدروس بقى اللي نقدر نتعلمها كواقع، يعني الدروس كثيرة وعديدة، ولكن نقدر نقول بقى الهجرة اللي بينشدها الإسلام الآن هجرة من الجسد إلى الروح، هجرة من الذنوب إلى التوبة، هجرة من العشوائية إلى النظام، هجرة من اليأس إلى الأمل، هجرة من الظلم إلى العدل، هجرة من الكسل إلى العمل.
نعم، التحريك الشيء المعنوي في الإنسان هو الذي يسير الإنسان، وهو الذي يجعله عنده طموح وأمل. إن لم يكن تحريك الروح في الإنسان لن نستطيع أن نفعل شيء نهائيا، لأن الحالة النفسية مهمة جدا، وهذه الحالة يعني كما قلنا تمثلت في الهجرة في أكثر من موضع. كل العوامل كانت تقول أن قد لا يكتب لهذه الهجرة النجاح، لأن الماديات ضعيفة والإمكانيات ضعيفة جدا، ولكن عندما كانت هذه المثابرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التخطيط وهذه الدقة وهذا التوكل على الله والأخذ بالأسباب، كل هذا من عوامل، وهذا ما نحتاجه في حياتنا اليوم. ليست فقط الهجرة أن أهاجر من مكان إلى مكان، أو من أرض إلى أرض، أو من محل إلى محل، أو من سكن إلى سكن، وإنما أيضا الهجرة قد تكون في السلوكيات. يعني أن أغير سلوكي وتصرفاتي وأفعالي. وأنا أتذكر في حادث الهجرة أيضا، يعني ننظر هذه النفس المؤمنة، ضمرة بن جندب عندما لم يستطع أن يهاجر وكان رجلا مسنا وكان مريضا، فحاول هذه المحاولة، علي أن أحاول، علي لا أتعلل بكبر السن ولا أتعلل بالمرض، ولكن الإنسان طالما يعيش في هذه الحياة لا بد أن يحاول وأن يستمر وأن لا ينقطع عمله على قدر استطاعته وعلى قدر جهده. ماذا فعل ضمرة؟ لم يستطع أن يسافر، ولكن عندما جلس في بيته يعني شعر أنه ليس مستريحا نهائيا، فعزم وعقد العزم على أن يهاجر وأن يلحق بالركب، ولكنه لم يستطع أن يكمل هذه الرحلة، ويعني شعر أنه خلاص مقدم على الموت، فضرب كفا على كف وقال هذه بيعة لله، ثم ضرب كفا على كف وقال هذه بيعة لرسول الله، ثم أدركه الموت، فنزل فيه قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا فقد وقع أجره على الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما أجمل هذا الختام وما أجمل هذه النهاية. لابد أن نثق في الله عز وجل أن نهايتنا ستكون طيبة، وأن عملنا ستكون ثماره جيدة، طالما أني أعمل ولا أتوانى، وألا أكون يعني من الذين يصيبهم الكسل أو التخاذل أو الضعف أو الوهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فليكن يعني علينا جميعا أن نكون من الفئة الأولى، وهي أن نكون من المؤمنين الأقوياء، لأن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودروس الهجرة كلها من أولها إلى آخرها تعلمنا العزيمة والصبر والقوة وعدم التهاون وعدم التخاذل والأمل وعدم اليأس نهائيا. فالمؤمن لا يعرف اليأس، لا يعرف الكسل، لا يعرف العشوائية في حياته، بل هو متعاون مع الغير، معتمد على الله، متوكل عليه.
أيضا هجرة من العشوائية إلى النظام، الهجرة اللي بيريدها الإسلام، هجرة الفوضى والعشوائية في الأمور، حتى تعود الأمة إلى سابق عهدها من التقدم. بعد ما انصرفنا وابتعدنا عن التخطيط والتنظيم،
نعم، يعني إذا غاب التخطيط عن أي أمر،
نعم،
لابد أن يتبعه الفشل. لأن الحياة كلها، وعلمنا منهج الإسلام في قصص الأنبياء كلها جميعها، والقرآن كله جميعه، يعني في تنظيمه وتخطيطه للآيات والآيات التي شملت جميع مناحي الحياة بهذا الشكل، كل شيء مخطط له في حياة المسلم. فلما هذه العشوائية؟ من أين أتت إلينا؟ يعني لابد أن نسير مرة أخرى على منهج الله عز وجل، لا أن نسير بالخطب أو المواعظ أو الكلام، ولابد أن يكون منهج حياة لكل إنسان مسلم. لابد أن عندما نقرأ أي آية في القرآن لابد أن نتدبرها ونتأملها وأن نستخلص منها العبر والدروس، وألا تمر علينا مرور الكرام، بل لابد أن نعمل بما فيها يعني يحالفنا النصر والحظ. وهذا ما أسأنا فيه حقيقة. يعني وضع الرسول صلى الله عليه وسلم لنا المنهج، ووضع لنا الطريق، ووضع لنا الأسس الصحيحة لمقومات الحياة كلها. وأول ما وضعه، لأنه لا حياة بدون مودة ورحمة وحب وتآلف لن يستمر ولن يثمر عمل في المجتمعات مع حروب وصراعات ودمار. أول ما أسس له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا التآخي وهذا الحب وهذا الود الذي صنعه عندما ذهب إلى المدينة.
يبقى إذن أستاذتنا، الهجرة ملخص لما قلناه، الهجرة كانت طريقا لتخليص المؤمنين من حالة العوز وقلة الأمان، الهجرة كانت سبيلا لبناء دولة إسلامية مؤمنة بربها تسعى لتطبيق ونشر الدين، الهجرة كانت إيذانا لانطلاق الدين نحو العالمية والانتشار وأنه لا ينحصر في مكان ولا زمان، الهجرة إعلان للعقيدة ورجالها الأبطال الذين لا يتوقفون عن نفع البشرية ونشر الخير، الهجرة لم تكن عبارة عن مفارقة مكان أظلم بعض الوقت، بل كانت مغادرة لكل هوى وعصيان، الهجرة كانت فتحا جديدا لدعوة الله تعالى بماضيها المؤلم وحاضرها المتوقع ومستقبلها المشرق، الهجرة النبوية هي الحد الفاصل بين العز والذل، بين الحق والباطل، بين القوة والضعف، كانت حدا فاصلا لإقرار حقوق الإنسان ونشر دولة المواطنة والتعايش السلمي، الهجرة رسالة للبائسين واليائسين، إذا وجد الظلام فالنور دائما يسير ويرافقه. الدروس اللي بيتكلم فيها من في رحاب الهجرة النبوية: أهمية قراءة الماضي بعين الحاضر، الأمل والثقة في النصر، الحرص على الصحبة الصالحة، حسن التخطيط وتوظيف الطاقات. أيضا من ضمن الدروس: كن قدوة ولو كنت زعيما أو قائدا، الدعوة لا يحدها الزمان ولا المكان، المرأة ودورها في صناعة التغيير، عظم دور المسجد في الإسلام. طب الهجرة العصرية أو الهجرة اللي بينشدها الإسلام الآن، هجرة من الجسد إلى الروح، هجرة من الذنوب إلى التوبة، هجرة من العشوائية إلى النظام، هجرة من اليأس إلى الأمل، هجرة من الظلم إلى العدل، هجرة من الكسل إلى العمل. أشياء ودروس كثيرة وعديدة بنستلخصها من الهجرة النبوية. بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يجعل ما قلناه وما قدمناه في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله. بشكره شكرا جزيلا أستاذتنا.
شكرا.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيكم وأعزكم. كل عام وأنتم بخير والمسلمين جميعا بكل الخير والسعادة والرضا.
وكل المشاهدين في كل مكان دائما يا رب بالخير والفضل والسعادة. ربنا يبارك في حضراتكم جميعا أحبابنا الكرام، ربنا يكرمكم ويسعدكم ويكبر بخاطركم ويشرح صدوركم جميعا ويكبر بقلوبكم جميعا يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، أحبكم في الله، أترككم أنتم بتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم.
إسلامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال والمودة والجمال وإلى الصلاة على الرسول المصطفى.